الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين،
آمين.
أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب في كم، أي في كم من المدة يقرأ، يعني يختم القرآن، أي فيها. قال: وقول الله تعالى: فاقرأوا، وهو أمر ندب، ما تيسر منه، يعني دون تحديد في قيام الليل أو غيره، وهو من دلائل التيسير، لأن المقصود حصول الانتفاع برقة القلب وخشوعه وكمال التدبر الباعث على العمل، ولا يكون هذا إلا حين يتلى بانشراح صدر وإقبال نفس ومراعاة أحوال البدن وحاجاته. ولذا قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فذكر ما يعرض الإنسان من المرض وما يعرض له من حاجاته الدنيوية وما يعرض له من حاجات الدينية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم. فأحوال الناس مع القرآن تختلف باختلاف مشاغلهم، وكأن هذه الآية تشير إلى ملازمة التيسير في كل حال. ولذلك اختلف السلف رحمهم الله، وبقي اختلفوا يعني في هديهم مع القرآن في كم يختمون وكم يقرؤون في الليل والنهار، وبقي الزمان مضمارا يتنافسون فيه رحمهم الله. وذكر في الباب هنا أحاديث وأثار، من هذا الأثر قال فيه رحمه الله: وإيانا وإياكم، حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال لي ابن شبرمة، عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة من التابعين، يقول: نظرت، وهذا ضرب من التدبر والاجتهاد ودلائل الاهتمام عندهم رحمه الله بهذه المسألة العظيمة. نظرت كم يكفي الرجل، يعني في صلاته في الليل أو في يومه وليلته، من القرآن، يعني كم، ما هو الحد الذي لا يلام بعده. قال: فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، وهي سورة الكوثر. فقلت، يقول في نفسه: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. ثم ابن المديني رحمه الله بنفس الإسناد تعقب هذا القول، نعم، قال:
قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
كأن ابن المديني رحمه الله أو سفيان يتعقبان أو أحدهما ابن شبرمة رحمهم الله جميعا فيما قال. وأسند هذا التعقب بقوله أخبرنا منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي أخبره عن علقمة وهو ابن قيس عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ولقيته، يقول عبد الرحمن بن يزيد ولقيته وهو يطوف بالبيت، يعني حال كونه أي هذا الصحابي الجليل يطوف بالبيت، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. فيه بث العلم في الطواف والحديث فيه والمدارسة أثناءه، وفيه أنه يخالف الصلاة أيضا من هذا الوجه. فعقبة بن عامر يحدث عبد الرحمن بن يزيد يحدث علقمة رحمه الله بهذا الحديث في الطواف إنه من قرأ بالآيتين، يعني مع الفاتحة، وهما من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. وفيه تسمية السورة باسمها، وتقدم هذا في ترجمة مستقلة، وأنه لا يشترط أن يقال السورة التي ذكرت فيها البقرة. قال في ليلة كفتاه، كفتاه عن قيام الليل أو عن ورده من الشيطان من القرآن أو عن ما يضره من الشيطان أو من جميع آفات تلك الليلة. وفيه أن القرآن وقاية كما أنه شفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهذا الحديث يدل على أنه وقاية قبل وقوع الداء، فهو شفاء بعد وقوعه ووقاية قبل وقوعه، كالدعاء يرفع به البلاء بعد وقوعه ويدفع البلاء قبل وقوعه، كما قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا ضرب من الوقاية. يقول الحافظ رحمه الله وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير. ابن كثير له شرح على البخاري يعني لم يطلع عليه. قال والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود، والجامع بينهما أن كل من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قاله ابن شبرمة، فالحديث يدل على الاكتفاء بآيتين، وابن شبرمة يقول أقل سورة ثلاث آيات. وأيضا يختلف القولان من جهة أن حديث أبي مسعود مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كلام ابن شبرمة فهو نظر ورأي. وأثر ابن شبرمة رحمه الله من أفراد المصنف، وأما حديث أبي مسعود فمتفق عليه، تقدم في من شهد بدرا في كتاب المغازي، تقدم أيضا قريبا في فضل سورة البقرة. وعلى كل حال فهذا الحديث قد يدل على أن المؤمن لا ينبغي أن ينتهي به الحال إلى أقل من هذا، يعني لا بد في يومه وليلته أن يأتي على شيء من القرآن تعبدا وتعلما وتدبرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. قال فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به. قال فلقيته بعد. قال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. قال فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. تقدم في التهجد باب من نام عند السحر، وهو دليل لحال السابقين في الخيرات، وحديث أبي مسعود يتقدم دليل لحال المقتصدين، والناس ليسوا سواء، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه حال أهل الكمالات في العلم والعمل. قال فيه رحمه الله حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل من قريق، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن مغيرة وهو ابن مقسم الكوفي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال أنكحني أبي. أنكحه أشار عليه بنكاح هذه المرأة أو أقام عنه الصداق، قام عنه بالصداق، وإلا فعبد الله بن عمرو كان رجلا حين كان رجلا كاملا، هذا مقصوده، لأن في الغالب أن الأب هو الذي يخطب لولده ويختار له ويقف معه في نكاحه. قال أنكحني امرأة ذات حسب وما سماها. فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه لحزمه واهتمامه بشأن ولده يتعاهد كنته وهي زوجة الولد، يطلق عليها كنة، فيسألها هذه الكنة أم زوجة الولد والحماء أم الزوج. قال فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فيه استعمال الكناية والأدب عند في مثل هذا المقام، فهي تكني عن تركه الوط. قالت ولم يفتش لنا كنفا، يعني سترا، أو لم يحتج كنيفا للاغتسال. قالت ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه، يعني على من؟ على عمرو بن العاص، طال عليه هذا الحال من ولده، ولعله يعني بلغه ما هذا العزوف عن إتيان أهله، ولعله لم يأمره بشيء فيعصي. قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال يشتكيه، إما خوفا على ولده من الإثم في تقصيره في حق زوجه، أو ليشفع له عنده ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى مع هذا ألا يولد له، والوالد يحب من ولده أن يرزق بالولد، فهو خاف عليه هذا أو رغب في هذا، خاف عليه سوء العشرة والتقصير في حق زوجه، أو أن تفوت المصالح التي يرجوها من نكاح ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقني به، إما في طريق أو في المسجد. قال: فلقيته بعد. فقال، يعني لقيه به، كيف تصوم؟ ابتدأه بهذا بالسؤال عن الصيام، وهذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه حال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وما كان عليه من شدة التعبد. قال: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ فيه أن هذا كان معهودا عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم، الختم، ختم القرآن. وفيه أن هذا القدر من القرآن الذي كان موجودا أن من قرأه ختم، لأن بعد هذه الأحوال نزل أجزاء آيات وسور من القرآن الكريم. قال: قلت كل ليلة، يعني يختم القرآن في ليلة، وقد نزل أكثره في ذلك الوقت. وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يرد يعني من يقول أن هذا غير ممكن، والغالب أن الذي ينزع إلى هذا القول من لم يحفظ وقته أو لم يجرب مثل هذه الأحوال التي عاش عليها عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم عبد الله بن عمرو. بل إن عثمان رضي الله عنه كما هو محفوظ عنه ختمه في ركعة. فقال عليه الصلاة والسلام: صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح ويذهب إلى أن المكلف يسوس نفسه بأحسن على أحسن الأحوال، فإن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، ويخشى عليه من الملل والسآمة أو الرجوع. ولذلك لما قال أبي كعب بن مالك: إن من توبتي أن أنسلخ من كل مالي، قال: أمسك عليك بعض مالك. فالإنسان قد ينتفع للعبادة في وقت نشاط ثم ينقطع. وكان من أحسن الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، ومثل هذا الجهد العظيم يصعب أن يثبت. وهذا الذي حمله على التندم في آخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليكشف أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته خير من آرائهم لأنفسهم. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. هذه العبارات تشير إلى قوة عظيمة ونشاط في العبادة منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني في الأسبوع. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. كم يتحصل له من هذا إذا أفطر يومين ويصوم يوما في الأسبوع؟ أنا سألت حتى لأن هذه فاتت علي، ولكن الشراح يعني في الأسبوع كم يتحصل له أنه قد صام؟
أسبوع يومين
أيوة، إذا يومان. وهذا مشكل في الحديث عند العلماء، ما هو عندنا نحن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متدرجا به من ماذا؟ من الأعلى الأقل. يقول: قال الداودي: هذا وهم من الراوي. طبعا هذا لابد أن يعاد إلى وهم الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه هذا، لأن ثلاثة أيام الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم، وهو إنما يدرجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير. قال الحافظ: وهو اعتراض متجه، فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير. وقد سلمت روايته شيء من ذلك، قال لفظه: صم في كل شهر ثلاثة أيام. قلت: إني أقوى أكثر من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. والله أعلم. يعني المقصود من هذا أن الشراح رحمهم الله ما يتركون شيء من وهذا من حفظ الله عز وجل دينه ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود. فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأصل في أعمالهم في عباداتهم في معاملاتهم في أخلاقهم هو الاقتداء كما أمر الله، فبهداه مقتده. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم فأمته أولى. ثم بينه قال: صيام يوم وإفطار يوم. وهذا من أكمل مراتب الصيام، فهو أبعد عن الرتابة وأشق على المكلف، هو أشق من استدامة الصوم، لأنه إذا استدام الصوم اعتاده صار عادة، وأما إذا تردد بين الإفطار والصوم شق هذا عليه، فيحتاج إلى شيء من المتابعة والمجاهدة. قال: واقرأ في كل 7 ليالٍ مرة، يعني اختم في كل 7 ليالٍ. هذا من شواهد إيراد الحديث في كم يقرأ القرآن، يعني في كل 7. وهذا أصح ما روي في التحديد المستحب، وما قل عن ذلك اختلفوا فيه، هل يجوز أو هو مكروه أو هو مستحب. فعند أبي داود والترمذي مصححا كما قال الحافظ من حديث عبد الله بن عمرو نفسه يرفعه: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وفي رواية أخرى: اقرأوا القرآن في 7 ولا تقرؤوه في أقل من 3. وعن عائشة عند أبي عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من 3، وهذا اختيار أحمد وذكر طائفة معه. وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك، منهم عبد الله بن عمرو كما معنا في هذا الحديث، منهم عثمان رضي الله عنه، منهم تميم الداري، ومن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين ثم من تابعيهم مثل الشافعي رحمه الله ورضي عنه. ولذا لأجل هذا الاختلاف في الأحاديث والاختلاف في هدي السلف رحمه الله، فإنهم حملوا الأمر على الندب والنهي في قوله لا تقرأ القرآن في أقل من 3 على الكراهة لا على التحريم. قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، يعني كما قال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هضرمه. وهذا هو الحد الذي ينتهي إلى المنع، أن تصل القراءة إلى الهضرمة التي لا تستقيم معها الحروف والكلمات ولا تفهم. هذا قد يقال أنه شيء من أو ضرب من العبث بالقرآن، لأنه ما أنزل لهذا، أنزل للتلاوة وللتدبر والاستشفاء ثم العمل، وهو لا يقع بمثل هذه القراءة والتلاوة التي لا تتبين فيها الحروف، لأن الله أخبر أنه مفصل، كتاب فصلت آياته، آياته مفصلة، فإذا قرأه هذرما ما تستقيم. وهذا الذي سيأتي عن أو لعله مر معنا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأخينا وصاحبنا الدكتور عبد العزيز الحربي كتاب اسمه تحزيب القرآن، يعني ذكر فيه الأوجه التي نقلت عن السلف يمكن أن يستفاد منه. والذي تقرر من هذا أن النهي عن القراءة في أقل من 3 لهدي السلف ليس للتحريم، لأنه لا بد أن يحمل عمل السلف في ختمهم في اليوم والليلة أكثر مرة أو أكثر من مرة. يعني بلغ في التبيان للنووي ذكر أن منهم من يختم 4 في النهار و4 في الليل، وأظنه ذكر أكثر من ذلك. والعوام يستبعدون وقوع مثل هذا، لكن إذا وقعت البركة في الوقت وحفظ فإنه يمكن أن يتأتى، خاصة الختم في اليوم في النهار مرة وفي الليل مرة، هذا من السهولة بمكان، يعني ما يستبعده إلا من لم يخض هذا الميدان من ميادين العبودية. وجد يعني حتى في المعاصرين من سجل ختمة بالقراءة الحدر، قراءة متأنية بحدر واضحة الكلمات والحروف، يعني في حدود 7 ساعات، 7 ساعات في الليل و7 ساعات في النهار، متيسر يبقى له من يومه ونهاره كم؟ 10 ساعات. وهذا الذي والتوفيق من الله عز وجل. يقول: وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3. هذا القول يعد من الأقوال الغريبة والشاذة. قال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. المهم أن تتقى إيش؟ الهذرا والهذ، كما قال ابن مسعود: هذا كهذا الشعر. وقبل 10 سنوات كتبت مقال لا زال موجودا في الموقع، قراءة الهذرمة ينظر فيه، وذكرت أنها خلاف الأولى من 20 وجها. فما روي عن السلف في الحد المعتاد يعني يصدق ويتسى به، خاصة في الأوقات الفاضلة مثل رمضان. في الوقت الفاضل يستكثر الإنسان ما استطاع بختمتين في اليوم والليلة، أو بختمة في اليوم والليلة، أو بختمة في 3. وأما في سائر العام حتى لا يصل إلى الملل فيسلك هذا المسلك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كل أسبوع ختمة. وهذا الذي اشتهر عن كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم، واشتهر عنهم اختصار هذه التسبيع في قولهم: فمي فمي بشوق. يقسمونه 3 سور في اليوم الأول، ثم 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، واليوم 7 بالمفصل. والفاء تشير إلى الفاتحة، والميم تشير إلى المائدة، والياء تشير إلى يونس، والباء تشير إلى بني إسرائيل وهي الإسراء، والشين الشعراء، والواو الصافات، والقاف للمفصل، قاف وما بعدها. هذا معنى قولهم فمي بشوق. ويتحزب على هذا القدر، وهو من يعني في الحد الذي يعتاد بلا 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 ملل طيلة العام. ثم إذا جاء رمضان كد نفسه أكثر من هذا. وإذا كان يختم في كل 7 فسيقرأ في اليوم والليلة من 4 أجزاء إلى 5. ولو جعلها كلها في الصلاة، وهذا الذي سيظهر معنا من هدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فهو أولى، لأن الله أمر بالتهجد به، فالأفضل أن يكون حزبه أكثره في صلاة، خاصة في صلاة الليل. ويمكن أن يصلي بعد المغرب بجزء، وبعد العشاء بجزء، وقبل النوم بجزئين، ثم يبقى جزء للسحر هكذا، لأنه إذا وزعه على ليله خف عليه. بين المغرب والعشاء يصلي بجزء أو بجزء ونصف، وبعد صلاة العشاء يصلي بجزء أو جزء ونصف، ثم قبل النوم أيضا يصلي تسليمتين بجزء ونصف، ثم في السحر يصلي ولو بجزء واحد يحصل فضيلة السحر ويوتر ويدعو وهكذا. يقول عبد الله بن عمرو: فليتني، فيه استعمال ليت واستعمال لو في التمني في فعل الخير لا على التسخط في على قدر الله. قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله عليه وسلم وذاك أني كبرت. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا من الأعمار ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فيسايس الإنسان نفسه. قال: وضعفت فكان يقرأ. هنا في التفات، لم يقل فكنت أقرأ، لكن من صحبه من أهله رضي الله عنه بدأ يحدث عنه كيف كان هديه بعد أن ضعف وكبر. قال: فكان يقرأ، يعني لم يقل فكنت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، يعني يقرأ على بعض النساء من نساء أهله من أولاده، ويحتمل أنهم هذا نقلوه عنه أو هو تحدث به لنشر العلم. فالسبع يقرأه في النهار مرة ويقرأه في الليل مرة، إذن سيتحصل له الختم في كل أسبوع مرتين، يعني ما بقي حتى على هذه الرخصة التي أنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ختمة في النهار وختمة في الليل. لماذا؟ لأنه مع تقدمه في السن صار شيء من القرآن يتفلت منه، وهذا يدل على أنه كان من الحفاظ. قال: والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، يعني ما ينسى فينطلق في التلاوة، وهذا مما يعين على الختم، أن الإنسان يقرأ من حفظه فهو سهل عليه. والذي يستبعد وقوع هذا هو الذي ما تعود وما حفظ وما أتقن على هذا الوجه. إذا قيل: لا تعدل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، لا تتكلم عن أحوال ما أنت ما وصلت إليه. فنحن نتكلم عن أشياء، ولذلك أنا لمت نفسي على المقال الذي أشرت إليه، لأن لو أتكلم وهو ما يدري أنه يتكلم عن حاله وأحواله أمثاله، ونحن الله يسترنا. قال: وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، يعني يقضي ما يفطره من صيام اليوم والليلة يحصيه، ثم إذا وجد من نفسه ضعفا ثم قضى، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في استحباب المداومة على العمل الصالح، وفي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أو استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. هذا الثبات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام على هيئة يخلص فيها لله عز وجل حتى يلقاه. وعند الشيخين عن عائشة تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة، وفي رواية: كان إذا عمل عملا أثبته. وقد بوب المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان: أحب الدين إلى الله أدومه، قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعبد الله بن عمرو أحب هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو عبد الله البخاري: وقال بعضهم، أي الرواة، في ثلاث أو في سبع، وأكثرهم على سبع، يعني جاءت روايات وقرأ في كل ثلاث، وهذا حجة لمن نزل عن السبع إلى الثلاث، إن في روايات حفظت هكذا، لكن أكثر الروايات كما ذكر البخاري رحمه الله على السبع. والحديث رواه المصنف رحمه الله في 19 موضعا لكثرة فوائده وبركته، رضي الله عن عبد الله بن عمرو وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا في هذه السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟
نعم، هو الحديث يتقدم هذا من أطرافه. قال حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي الكوفي المعروف بالضخم، قال حدثنا الشيبان وهو أبو معاوية النحوي، قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة وذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
نعم ولا تزد ذكرنا أنه ليس للتحريم وإسحاق هو الكوسج وعبيد الله هو العبسي وقوله قال وأحسبني هذا قول يحيى يعني في سماعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والله أعلم. نكتفي بهذا أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.